صباح الخير، تحية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر قصة وطن. اليوم رح يكون موضوعنا عن تاريخ تكوين سوريا وأسئلة حول الاستمرار، خصوصا وأنه في كتير أسئلة اليوم. هل النظام السوري الجديد سيصمد؟ ما هي المقومات اللي بتخليه أنه يصمد رغم كل شيء عم بيصير؟ ما هو النظام الأمثل لسوريا؟ وإذا بدنا نحكي عن تطور الإدارة لسوريا حتى وصلت لليوم، بأي مراحل قطعت؟ ورح بيكون معي عبر الهاتف الاختصاصي بالتاريخ الحديث الدكتور ربيع نخلي. طبعا بدنا نطرح كتير أسئلة، لأنه عطول بس يكون في مواضيع جيوبوليتيك إلا ما يكون نحن إلنا علاقة فيها بلبنان، خصوصا وأنه التاريخ بين لبنان وسوريا يعني تاريخ حافل وعامر. عبر الهاتف إذن مثل ما قلت بيسرني كتير أني أستضيف الاختصاصي بالتاريخ الحديث الدكتور ربيع نخلي. الله معك من البقاع.
الله معك ست إلديكو، أنا فخور أنه بين إيدين كل هالنجاح والتألق كمان.
يخلي لنا إياك، مرسي لألك. دكتور نخلي، اليوم في كتير أسئلة بنطرحها، خصوصا بعد كل التطورات والأحداث اللي صارت بسوريا، الانقلابات الماضية واليوم التغيير بالنظام، في عنا كم سؤال حتى نشوف لوين رايحين. إذا بدي بلش معك بالسردية التاريخية، كيف تشكلت سوريا بداية؟ يعني إن كان كدولة إن كان ككيان جغرافي، هل التكوين كان تكوين كما يجب ولا مرق بمراحل أدى إلى هشاشة النظام في مكان ما؟ خلينا نبلش بهيدي السردية التاريخية لنتدرج ونوصل لليوم.
100% معك حق. بداية يعني إذا بتعطيني بس هيك هامش صغير لطلت الضوء على تسمية سوريا وتسمية بلاد الشام، لأنه هي شيء مهم بالتاريخ.
نعم.
خاصة بالتاريخ اللي وصلت له سوريا، وانطلاقا يعني من تاريخيا بدي احكي بالمراحل التاريخيه اللي تعاقبت عليها وصولا لتاسيس الدوله السوريه.
نعم.
بالنسبه لتسميه الشام، يقال لغويا انها تعني الشمال، كونها تقع شمال الجزيره العربيه، هي اول نقطه.
نعم.
في روايه اخرى بتقول انها مشتقه من سام الشام، عم نحكي تسميه الشام اول شيء عم نحكي.
أوكي.
انها مشتقه من سام ابن نوح الذي استوطن المنطقه بعد الطوفان فسميت باسمه، يعني اللي عم حاول اقول انها ليست تسميه عربيه بالاساس.
اوكي،
هيك المصطلحات التاريخيه والتحليل اللغوي
بيقول. نعم.
اما بالنسبه لاسم سوريا، فاول مره بدون التاريخ ذكر لاسم سوريا كان بالعهد الروماني، بالعهد الروماني وتحديدا سنة 64 قبل الميلاد.
بأي إطار؟
هي الرومان كانوا هذه المنطقة خاضعة لنفوذ وسيطرتهم، وكانت جزء من مناطقهم الإدارية. فهني أطلقوا عليها تسمية أشيريا أو سوريا. أوكي؟
نعم.
يعني عنا بالعربية تلفظ سوريا.
أوكي.
قبل هذا التاريخ تحديدا بالعهد الروماني، اليونانيون كانوا يطلقوا على هذه المنطقة كلها اسم فينيقيا. كل منطقة شرق شاطئ البحر المتوسط كان يطلق عليها اسم فينيقيا، ما كانش في ذكر لاسم سوريا. ولابد من الإشارة لأنه سكان سوريا الأصليين هن آراميون من نسل آرام بن سام بن نوح.
أوكي.
هذا السكان الأصليين قبل المرحلة العربية.
نعم.
كخلاصة إذا بنصل لخلاصة من اللي حكيناهن قبل، إن تسمية سوريا أو بلاد الشام هي يعني تسمية فينا نصنفها على إنها تسمية جغرافية وليست سياسية.
أوكي.
فلم تشكل كيان سياسي أو إداري واحد عبر التاريخ. بأقصى الحالات هي كانت عبارة عن مجموعة من المناطق الإدارية غير الثابتة، يعني إذا منتبع تاريخ
مثل كيف يعني
كم معطى تاريخي.
أوكي.
بيقلنا كيف كانت يعني مجموعة من المناطق الإدارية اللي خضعت لتبدل بالنفوذ وكانت غير ثابتة فيما يتعلق بحدودها وبمراكز القرار فيها.
أوكي، يعني كان نظام سياسي ما صار فيها استقرار بوقت سابق، يعني
لم تشكل وحدة سياسية، وحدة إدارية واحدة أو وحدة سياسية واحدة، إنما كانت مجموعة ولايات، إيالات، إمارات، ممالك، مجموعة.
أوكي.
ولا مرة كانت كيان سياسي واحد.
لبعدين لسمعنا بسوريا الكبرى يعني.
بعدين سمعنا بسوريا الكبرى بالقرن من أواسط القرن التاسع عشر ولا القرن خلال القرن العشرين.
هلأ نوصل له يعني كيف تبلش الكيان الجغرافي السوري يتأسس؟
طيب بس كوقائع تاريخية خلال عهد الدولة الإسلامية. أوكي، عندنا الدولة الأموية هي أول دولة تأسست بسوريا.
نعم.
نحكي بالمرحلة الإسلامية العربية، امتدت من الأندلس حتى أفغانستان، عاصمتها دمشق، كانت العاصمة دمشق. أما حدود الدولة فكانت شاسعة، لكن ما كانش في مفهوم سوريا بمعنى حدودها الحالية، يعني تخطت الدولة الأموية حدود سوريا بكتير.
نعم.
ما بعد الدولة العباسية كانت عاصمتها بغداد، الدولة الفاطمية كانت نشأت في المغرب، يعني تونس حاليا، في تونس حاليا.
نعم.
أوكي. ثم انتقلت إلى مصر وكانت عاصمتها القاهرة. وقام عدد من الدويلات خلال هذه المرحلة، مثلا الحمدانية أخذت من مركز أو عاصمتها حلب وكان مذهبها العلوية.
نعم.
ما بعد هذه المرحلة كتطور تاريخي، الدولة الأيوبية تأسست كمان بمصر وامتد حكمها للحجاز ولبلاد الشام والعراق مثل ما الكل بيعرفه. وبعدها اجت الدولة المملوكية وهن سلالة من الجنود حكمت مصر والشام والعراق وأجزاء من الجزيرة العربية أكثر من قرنين ونص تقريبا، وعاصمتها القاهرة، أخذت من عاصمتها القاهرة. يعني الدولة الوحيدة اللي أخذت كعاصمة لها دمشق هي الدولة الأموية.
أوكي.
أما هذه خلال المرحلة الإسلامية، يعني إذا بدنا نقول خلال عهد الدول الإسلامية المتتالية وصولا للعثمانيين.
نعم.
فلم تشكل سوريا كيان سياسي وإداري موحد واحد مستقل. خلال العهد العثماني في عنا العثمانيين قسموا الدوائر الإدارية عندهم لإيالات، إيالة
يعني
وحدة إدارية مثل محافظة.
أوكي. أوكي.
بس مسألة بذاتها مرتبطة بشكل مباشر بالأستانة.
نعم.
مش مرتبطة ببعضها أو بوالي مركزي موجود هون.
أوكي.
فكان عنا على أرض بلاد الشام كان عنا إيالة دمشق، إيالة حلب، إيالة طرابلس، إيالة صيدا، إيالة الرقة، لا ذكر لإيالة سوريا، يعني اسم سوريا بنظام الإيالات غير موجود.
إما لأن سوريا نحن قلنا شيء جامع أكتر لكل الولايات ولا لا؟
هو مصطلح جغرافي، هو كيان جغرافي إذا بدنا نقول عنه أكتر من أنه كان كيان سياسي.
نعم.
هلأ بتتفضلي وتقولي أنت صارت سوريا كيان سياسي أو إداري أو ذكرت فيه، وداي كان حجم هذا الكيان.
إيه يعني امتداده الجغرافي من وين لوين كان؟
بالضبط. النظام الولايات العثماني صدر 1864، وخلال هذه المرحلة صار في تبدلات بالوحدات الإدارية السابقة، صار عنا ولاية سوريا لكن إلى جانبها عنا ولاية حلب اللي هي مسألة عنا وتضم أجزاء من جنوب تركيا حاليا مثل مرعش وأورفا، أو دي كانوا سنجوقين كبار تبعين لولاية حلب.
نعم.
عندنا ولاية بيروت كانت كمان مستقلة لذاتها، متصرفية جبل لبنان، يعني كل الوحدات الإدارية كانت مستقلة مرتبطة مباشرة باسطنبول أو بالأستانة، من بيناتهم برز اسم ولاية سوريا بعام 1864
واللي كانت من يعني شو بتضم
سنجوق البقاع، سنجوق البقاع اللي عندنا كانت بتضم. أوكي. هذه كانت حدود الولاية سوريا عنا بلبنان إذا بدي واضح.
يعني في شيء من الحق باللي عم بيطالبوا فيه إنه بدهم سوريا الكبرى ويوحدوها مع لبنان، ولا مش بس اتطورت الأمور بطل هذا المطلب حق يعني من الحق تبعهم؟
هو ما فيش مطلب حق فيه، إنه كانت الأقوى هو اللي يقسم الحدود.
نعم.
في أي دولة إذا بلشنا من العهد الأموي لا وصولا للعهد العثماني، كل
نعم.
دولة إن كانت إسلامية أو كانت شو ما كانت فئة عربية أو عثمانية تركية أو سلاجقة مماليك، كانوا يقسموا الوحدات الإدارية وفقا لنهجهم الخاص لمصالحهم، يعني تكبر حدود الولايات وتصغر
حسب حسب من هو الأقوى المسيطر. صحيح.
الإدارة العليا الموجودة.
نعم.
الإدارة العليا الموجودة هي تشوف كيف تنظم هذه الأمور. أنا اللي أتحاول أكده أنه خلال العهود الإسلامية كانت أموية، عباسية، فاطمية، أيوبية، مرحلة حكم المماليك وصولا للعثمانيين، حدود الولايات أو الوحدات الإدارية كانت في تبدل مستمر. يعني ما كانش عندي سوريا الكبرى، والادعاء تاريخيا بوجود شيء اسمه سوريا غير موجود، تاريخيا غير موجود. أما كحزب معين بحب عنده نهج سياسي معين بحب يعمل دولة بحدود هو بيطمح لها، كل حزب فيه يطمح يسمي
تغير الموضوع يعني صحيح
بناء على معطيات تاريخية وجغرافية، وبيكون عنده نهج سياسي. لكن ما فيوش يكون النهج السياسي متخطي لباقي الثقافات والمجتمعات اللي موجودة ضمن إطار السياسي اللي عم يشتغل فيه هذا الحزب.
على كل حال معروفين الأحزاب اللي بدها تنتشر بدها توظف الدعاية بمكان ما، وبدها توظف التاريخ، وبدها توظف كل شيء لحتى تحقق يمكن نهجة أو أهدافها السياسية بطبيعة الحال.
صحيح، فبيكون التبرير تبرير بيرجعوا له في جزء منه بالتاريخ، شو بيقولوا قصص تاريخية أو واقعة تاريخية معينة من 1000 سنة من 2000 سنة نرجع لها بيرجعوا لها بيعتمدوها أنه هي شيء ثابت لازم أقولهم حق أنه يعتمدوا،
بس بيشيلوها من السياق تبعولها.
بيشيلوها من السياق تبعولها. صحيح صحيح، تشال بالسياق تبعولها.
دكتور ربيع نعم تفضل، عندك شيء بدك تضيفه قبل ما انتقل لأسئلة تانية؟
كنت بدي احكي بعهد الانتداب كيف صارت التبدلات.
نعم هلا رح تجاوبني، لانه في عندي سؤالين شوي متدخلين مع بعضهم. يعني اليوم في كتير بيقولوا انه هالقد بلد فيه ولايات وامارات وفيه تعدد ما بيقدر يعتمد نظام اداري يعني مركزي مثل ما صار بسوريا، وخصوصي من بعد ما وصلت للاستقلال وكل هيد، وبعد ما قطعت بكتير من التوترات. اذا بدي اخلط هيدا السؤال مع سؤال تاني اللي حول تجربة الانتداب الفرنسي وكيف كان مقسم هيديك المنطقة وكيف أثر على الوعي الجماعي لكل المكونات السورية.
بالضبط، رح أمشي كسرد تاريخي لحتى نقدر نوضح الفكرة مثل ما لازم للمستمعين.
تفضل.
بالنسبة للفرنسيون هن يتهموا أو سلطات الانتداب تتهم أنها صنعت كيانات.
نعم.
أنا مش بإطار عم دافع عنهم، بس حسب المعطيات التاريخية كل دولة اجت مثل ما كنت عم بحكي بالسرد التاريخي السابق.
نعم.
عملت تشكيلات وحدات إدارية وفقا لنهجها الخاص لرؤيتها لمصالحها. هلأ يتهموا الفرنسيون انه قسموا سوريا لدويلات طائفية، يتهموا هاي. لكن التقسيم بغض النظر، يعني اليوم حلب عندنا ولاية حلب وولاية دمشق.
أوكي.
الدولة الحلبية بقت على عهد الفرنسيين، يعني يمكن صار في تبدلات بحدودها في جزء الخاص بتركيا ضموا لتركيا، وولاية دمشق بقت ولاية دمشق وأصبحت دولة دمشق عفوا.
نعم.
فهودي دولتين عربيتين الأغلبية فيهم إسلامية وكانوا دولتين مستقلين، إضافة لهم عندنا العلويين، دولة العلويين ودولة جبل الدروز. لكن يعني الاتهام بالتقسيم الكيانات بطريقة مصطنعة على عهد الفرنسيين هو يعني إذا بدنا نعترف فيه لازم نعترف أنه كانت التقسيمات الإدارية مصطنعة بكل العهود السابقة.
نعم.
أوكي. بالنسبة لعهد الانتداب الوثيقة الرئيسية المعروفة هي اتفاقية سايكس بيكو سازونوف.
نعم.
اللي هي صدرت 1916، هي تعرف باتفاقية سايكس بيكو بحكم انه هودي اكتر شخصين كانوا يعني هن الشهرة لقلون تحديدا، لانه منطقة نفوذ الفرنسية والانجليزية هي منطقتنا. اما سازونوف اللي هو المندوب الروسي كان، فالجزء اللي اخذته روسيا كان بتركيا.
نعم.
اوكي. هل قسمت هذه الاتفاقية قسمت الولايات العثمانية لمناطق نفوذ ما بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. خلال هيديك المرحلة العرب من الملك حسين كان عنده الطموح انه يعمل دولة عربية.
اوكي.
لكن هو كان شريف مكي، يعني بمنطقة الحجاز كان شريف مكي. لكن المخطط تبعه كان انه كل الدول، يعني سوريا، العراق، الحجاز، عم بحكي بالمناطق الجغرافية الكبيرة، بده يعملها عدة دول عربية.
نعم. هل
كان طموحه؟ نعم. عندنا بالتاريخ مراسلات الحسين مكمهون.
مزبوط.
أعلن الشريف حسين أعلن الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين، وكان معود من البريطانيين بتشكيل المملكة العربية، لكن حدود هذه المملكة لم تكن واضحة.
هذا كله بأثر على التحالفات بعدين.
صحيح.
نعم.
عام 1918 فقط الحكم العثماني. الملك الشريف حسين بعث الأمير فيصل على دمشق، أعلن نفسه ملكا على سوريا وبرز للوجود 1918. عم نحكي أول ما خلصت الحرب العالمية الأولى، المملكة العربية السورية اللي دامت سنتين.
نعم.
لكن يعني المبايعة على هذه المملكة ما كانش في عليها اتفاق، لأنه قضت على حدود إدارية سابقة من دون يعني كان طالع كان عم ينحكى بحق الشعوب في تقرير مصيره من مبدأ ويلسون أو مونرو مبدأ أوكي. فأعلن نفسه هلا الجيش الفرنسي طردوا من سوريا عام 1920 وأنهى المملكة، أنهى وجود المملكة.
أوكي.
هون دائما نحن دائما بالتاريخ عبر التاريخ بيكون المشروع الدولي أكبر من الأحلام المحلية وبيطلع على هذه الأحلام المحلية.
مش هيك بنقول نحن بنقتنص الفرص وتقاطع المصالح لما تصير.
بالضبط.
نعم.
بالضبط.
نعم.
هذه أهم نقطة بنهج السياسة.
نعم.
فخلال مرحلة الانتداب الفرنسي، فرنسا عندها تقسيمات إدارية قسمتها لكيانات مثل ما كنا عم نقول، دولة حلب، دولة دمشق، دولة العلويين، دولة جبل دروز. البهمني ركز عليه هون هلا تبين معنا بعد شوي الفارق بين المرحلة الفرنسية وما بعد الفرنسية بعد الاستقلال. في 1922 فرنسا أسست اتحاد الدول السورية لضم دمشق وحلب والعلويين، دولة العلويين، بهدف إنشاء إدارة مشتركة للشؤون السياسية والاقتصادية والمالية.
ليش تسميته اتحاد؟
عملت لهم إدارة مشتركة بهدف إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والمالية بشكل موحد ولا يصير في تعاون بين الكل.
أوكي.
بال 1925 حل هذا الاتحاد ونشأت وحدة بين حلب ودمشق. وفي عام 1932 تأسست الجمهورية السورية. يعني أول دستور سوري صدر بال 1932. وهون في شغلة كتير مهمة لازم نضوي عليها، إنه النظام السياسي اللي زودته فرنسا لسوريا أكيد بإشراك السوريين، النخب السورية الموجودة بهداك الوقت، لأنه ما كانش مش كافي بيست، كان نظام جمهوري برلماني. هاي النقطة أنا بشدد عليها، إنه النظام الأساسي السوري كان نظام جمهوري برلماني. هيك كان النظام.
أوكي.
هيك بالدستور السوري. هلأ اللي بهمنا نركز عليه أنه سوريا بال 1946 أخذت استقلالها، صار عندنا أول انقلاب عسكري بال 49، يعني بعد 3 سنوات
من الاستقلال.
نعم. صار عندنا أول انقلاب عسكري، وقفت الحياة الديمقراطية.
نعم.
لأنه الجمهوري البرلماني هو صادر، يعني هو يمثل إرادة الشعب.
أكيد الحياة الديمقراطية واضحة بتكون.
بالضبط. فوقفت الحياة الديمقراطية لسنة 1954، تنحى أديب الشيشكلي، رجعت الحياة الديمقراطية، لكن يعني ما تسنى لها ترجع لفترة طويلة، لأنه هون صار في انقلاب بال 1963، يعني من 54 ل 63 عندنا 9 سنين هولي عاشتهم سوريا بشكل متقطع، يعني مرحلتين.
نعم.
فيه النظام، كان مطبق نظام الجمهوري البرلماني إلى حدود إلى حد ما.
نعم.
بال63 حصل عنا انقلاب عملوا ضباط حزب البعث الاشتراكي. هذا الأمر كان له، هذا الانقلاب له مدلوله كبير بالسياسي الكبير. شو اللي نتج عنه؟ أول شغلة عملها حزب البعث هو نفي الطبقة السياسية وتفرد بالحكم، بمعنى هون عم بحكي كحزب واحد، نفي الطبقة السياسية، هو مدلول سياسي كتير مهم، طبقة سياسية الموجودة سابقة أو أي نخب وأي مفكرين وأي مثقفين آخرين، يعني مما يعني أنه ممنوع وجود صوت آخر، أو بالتالي ممنوع حرية الرأي والتعبير،
يعني تغيير النظام بشكل واضح.
هذه مدلولة التاريخي خلال هذيك المرحلة. أما ما هو مفاجئ أكتر، أنه من 63 لل 71 عندنا نحن تقريبا 8 سنين شو صار عندنا خلال هذه المرحلة؟ بال 1971 صار في عندنا انقلاب آخر، هو اللي كان في حافظ الأسد، كمان انقلاب عسكري.
نعم.
صار رئيس للجمهورية، هو من بين الضباط المشاركين بانقلاب 1963، يعني هو من الضباط المشاركين بأول انقلاب اللي صار. انقلب على حزب البعث وقيادات حزب البعث اللي كانت مستلمة السلطة على رفاقه في الحزب، وانتقلت سوريا خلال هذه المرحلة من 63 حتى نهاية عهد الأسد من حكم الحزب الواحد إلى حكم الفرد الواحد.
طيب هذا الانقلاب ما بيقدر يقوم فيه لحاله إذا ما فيه دعم خارجي؟
أكيد كان إلى غطاء خارجي، لكن داخليا اللي بيقدر يعني هو عمل انقلاب على رفقه بحزب البعث. كانت ذات يعني شو تغير بالنتيجة؟ الحزب البعث كان ناسي الطبقة السياسية وعامل حكم استبدادي، أو هو عمل انقلاب على رفاقه بحزب البعث وكفى بذات النهج،
يعني وكأنه عمل
بالسلطة داخليا. أما خارجيا أكيد كانت في دعم خارجي لحتى تصير أي انقلاب، ولا ما بيصير
على كل حال كأنه انقلاب من مرحلتين، يعني مرحلة الأولى انقلاب على السلطة، تاني مرحلة انقلاب على قيادة البعث، وكأنه هو ذاته الانقلاب مستمر وقطع بمرحلتين.
صحيح، والنتيجة أنه هذا الانقلاب نفى قيادات من حزب البعث، يعني نفى قيادات من اللي هن عندهم ذات النهج الفكري والسياسي والثقافي إذا بدي أقول. وهون لابد من التساؤل انه يعني هل مع احترامنا لكل الفئات، يعني ألم يضم حزب البعث قيادات غير قيادات العلوية لتلعب هذا الدور على المدى الطويل في تاريخ سوريا؟
يعني نفي القيادات المعتدلة فينا نقول؟ ولا مش بالضرورة؟
نفوا أي صوت مخالف لطريقة التفكير المعتمدة عندهم أو لنهجهم أو لرؤيتهم. يعني حتى أنا هون بسأل حالي سؤال إنه هل حزب البعث كل توجهاته تختصر بهذه الفئة اللي وصلت للسلطة وعملت هذا الانقلاب؟
التاريخ بقول لا.
تختصر بشخصهم؟
التاريخ بقول لا.
يعني إذا بنحلل الأمور من الأجدر انه نقول انه خنق تطور الحزب واي دوره وتطلعاته بغض النظر عن نهجه السياسي قداش كان في مصلحة سوريا تحديدا ومصلحة المنطقة العربية عموما.
طيب تذكر انه ضيفي على الهاتف هو الدكتور ربيع نخلي الاختصاصي بالتاريخ الحديث، عم نحكي عن تاريخ تكوين سوريا وعم نطرح اسئلة حول امكانية استمرارها بالنظام الحالي. تفضل تابع دكتور ربيع.
هذا النهج والحكم الفردي اللي وصل وتحكم في مقاليد السلطة السورية خنق تطور الأمة السورية كلها ثقافيا وفكريا وعلميا، حتى أضع على حرية الرأي والتعبير، وحط سوريا وشعبها في خدمة شخصه. هذا يعني صارت كل مقدرات سوريا كل كفاءات سوريا في خدمة شخصه،
سلطة الأفراد. نعم
100%. فإذا بدنا ننظر بعين المحلل لهذا الموضوع، هو إذا بدي أعمل مقاربة بين هذه المرحلة، نحن عم نحكي 1970 للألفين أو لأيامنا هلأ، يعني بالنصف الثاني من القرن العشرين، مقاربة بينه وبين القرون الوسطى اللي كان سايد فيها النظام الملكي، أنه هو بيمثل هذا اللي عمله الحكم الاستبدادي الفردي الواحد، هو يعني بيمثل خير تمثيل الفكر الملكي اللي كان سائد في القرون الوسطى.
نعم.
يقال انه فرنسا سببت كتير ضرر للوحدة السورية. هذا الضرر هو اكبر من اي ضرر سببه اي منتدب لسوريا ولشعب سوريا وللمجتمع السوري.
طيب دكتور ربيع نخلي، قبل ما كتير يغدرنا الوقت لان دغري وقت عم يقطع بسرعة معك، اليوم في أكتر من يعني ولاية ما عرفش بدي سميهم عم بيجربوا ياخدوا حكم ذاتي أو استقلال عن سوريا بأكتر من مطرح. اليوم صار في عنا نظام جديد عم حتى بدعونا نحن نتشبه فيه إنه نمشي بالتطور اللي هو عم يمشي فيه بعض دول الغرب لقلنا. اليوم هل نحن متجهين لمحالة إلى تقسيم معين إلى نظام مركزي؟ إلى لأنه اليوم قديش هذا النظام الحالي بيقدر يستوعب هالتعددية، خصوصا وأنه بنيته المركزية ما بتقدر تخليه يعني يمشي بالإصلاح بشكل سريع، لأنه يعني سوريا بلد معقد.
بالضبط لعب تطرحي سؤال كتير مهم. بلد كبير ومعقد وطالع من مرحلة صعبة في تاريخه، إن كان الاجتماعي ولا إن كان السياسي والثقافي. اللي رح حاول أقوله هو أنه خلال هذه المرحلة التاريخية هلأ اللي نحن عايشينها خاصة بسوريا، بينتشر فكر الطيارات السياسية السلفية والفئوية على الساحة السورية، وعنده مناصرينه، يعني عنده فئة مناصرة. بالطبع هذا الأمر له انعكاساته الكبرى على المجتمع السوري اللي بيعيش حاليا بمرحلة ضياع بهويته وبثقافته. يعني انتقل من حكم الأسد الاستبدادي لحكم حاليا يعني 90% من أبناء سوريا اللي هاجوا وصاروا لاجئين بلبنان ولعب لبنان دور بتثقيفهم من خلال برامج محو الأمية، برامج الأمم المتحدة التعليمية وغيرها.
نعم.
لكن غير كافي لأنه يتشكل عندهم وعي ثقافي لهويتهم. يعني هني هلأ سوريين بمحل عبينابشوا شو هويتهم.
أكيد إذا في نظام قمعهم وعم يفرض البدويين وين بدوا يلاقوا هويتهم؟
خاصة نحن هلأ بعصر العولمة والانفتاح العالمي غير المسبوق والتبدلات على المستوى الإقليمي والعالمي. يعني انسحاب روسيا من سوريا هو له مدلوله الكبير.
نعم.
والتبدلات في موازين القوى عندنا بالمنطقة له مدلول كبير.
الانسحاب الروسي مدلوله من أي ناحية؟
من ناحية التوازنات الدولية. المنطقة عندنا بطل في، يعني حاليا الصين غير موجودة غير في اقتصاديا، أما روسيا موجودة عندنا، كانت عندها قواعد عسكرية في سوريا وتاريخيا رافقت كل نظام الأسد، رافق وجودها كدولة اشتراكية من خلال مرحلة الاتحاد السوفيتي حتى انتهاء مرحلة الاتحاد السوفيتي.
أوكي.
رافقت وجود الأسد. السؤال اللي عم تحاول تسأليني إياه إنه شو هو الحل لمستقبل سوريا إن كان بالنظام
فدرالية لمركزية إدارية، نظام المركزي بس ببعض التعديلات، شو رأيك؟
أوكي. أول شيء بالنسبة للنظام الحالي في سوريا اللي هلأ راكب بقيادة الشرع أو غيره، هذا النظام غير قابل للحياة، لأنه لا يمكن أن يتأسس نظام في سوريا خارج إطاره العربي. هلأ هو عنده دعم عربي بس عم بحكي بالمعنى، مش بس المعنى السياسي إذا بدك، أنه حاليا الأولوية كانت فل الأسد، أوكي في حدا دعمناه بس حتى لنقلع الدولة ونطلع من فكر الفوضى،
أوكي
ليكون عندنا حد أدنى من النظام.
نعم.
أما هل هذا النظام هو فعليا اللي ممكن تدعمه الدول العربية على المدى الطويل؟ أكيد لا.
ليش لا؟
لأنه هو يعني لا يمكن استبدال نظام استبدادي بنظام استبدادي. هل أول شغلة العرب قبل ما يفكروا، القوى العربية والدول العربية ما بدها تفكر بمصلحة الشعب السوري؟ يعني هل هذا النظام وقياته تعبر عن كافة الفئات المجتمع السوري؟ أكيد لا. فهل هني بدهم أمن في سوريا ولا بدهم يضل عصر الفوضى؟
بس أنه بدنا مرحلة انتقالية. ليش؟ مين حكم أنه إجباري يكون نظام استبدادي؟ بركي ما يكون استبدادي.
ما سمعت.
بركي ما يكون استبدادي مثلا.
ما لحديت هلأ يعني شو منسمي اللي صار مع الدروز واللي صار مع غير الدروز؟
بدك تعمل يعني تحقيقات مزبوطة لتعرف بالضبط شو اللي صار وإذا كان في جهات عم بتحركيش ولا.
الواضح في سوريا حاليا أنه العنصر السني يعلن عن نفسه أنه الأقوى على الساحة السورية، وبالتالي سيفرض شروطه بعد الهيمنة العلوية اللي امتدت على مدى يمكن 4 قرون من
يعني الزمن. انتقام معين.
ايه بس وين حكمة القيادات والنظام الذي يجب ان يتأسس ويبنى على مفهوم المواطنة؟
يعني انت مع اي اتجاه؟
هلا صعب نحدد اي نظام ممكن يضبط في سوريا انطلاقا من المعطيات الراهنة.
نعم.
لكن النظام السلفي الفئوي التكفيري هو اكيد مش حل لسوريا. اثنين، اي نظام لن يعبر عن ارادة شعبية شاملة ويمثل بطريقة أو بأخرى كافة الأطياف المجتمع ومكوناته سيكون نظام أعرج.
نعم.
النظام القابل للحياة اللي ممكن يرتكزوا، يعني في مبادئ للنظام يجب أن يبنى النظام عليها، هي بالقليلة مفهوم المواطنة وليس الأكثرية والأقلية أو بيرفع من شأن فئة ويهمش فئة.
نعم.
يجب أن يبني علاقات سليمة مع المحيط. لما نحكي على المحيط العربي نحن كمان عم نقصد لبنان، يعني في علاقات مساواة، احترام الحدود والسيادة، احترام الثقافات، احترام استقلال الآخر.
نعم.
هذه بعد يعني مش ما بينت هالبوادر وهالنوايا من النظام تجاه الجميع.
مشان هيك بضل في حذر. نعم.
هو هو هذا النظام لو حظي
بدعم خارجي
دولي خارجي قوى اوكي اعتراف دولي, لكنه هو مؤقت ومرحلي. هلا ده بيستمر ما حدا بيعرف, هذه حسب التبدلات بكل المنطقه, لانه عموما الامور بتركب باكج مع بعضها كلها سوا. وهذا النظام هو نوعا ما مغلق, يعني هل الفكر السلفي كيف بده ينظر لثقافتنا اللبنانيه؟ اذا انا بدي اسال حالي سؤال, هل بيقبل بالتعدديه؟ هو وليد ازمه, هو وليد ازمه, طالع من ازمه.
هل عم بس كل الغرب عم بجرب يقلنا نتمثل فيه, وبعدين عم بجرب يفرج صوره حضاريه. يمكن لازم ننطر حتى نشوف, لانه قبل ما يغدرنا الوقت بعد عندي سؤال بدي اطرحه عليك دكتور ربيع نخلي, حضرتك يعني كمتخصص بالتاريخ الحديث. اليوم نحن دائما حيلا موضوع بطرحه وبرجع بربطه بالوضع بلبنان. اليوم في اوجه شبه بين حاله حزب البعث اللي حضرتك حكيت عنها وحاله حزب الله اللبناني بما يختص بمفهوم الدولة. يمكن هناك حكموا بإطار معين. اليوم نحن فتنا على الدولة العميقة من خلال هذا الحزب. في أوجه شبه برأيك؟
رح أحاول أعطي صورة عن الموضوع
بأربع دقائق.
أوكي. يعني كعبرة من التاريخ, نحن كنا عم نحكي عن تجربة حزب البعث في سوريا وكيف اختصر الدولة في بشخصه يعني. إذا نحن بنجي نحط الدولة بما تتضمن من مقومات ومقدرات ونخب وقوى بخدمة فئة أو حزب, نحن عم نحط الدولة منصير بحالة انتحار, سواء بحالة سوريا أو بحالة لبنان.
نعم.
السؤال هو جدوى وجود الحزب آخر شيء, هو بده يكون الصالح العام حتى يقدر يستمر. والدولة بتتألف من ثلاث عناصر: الشعب والأرض والحدود والسلطة السياسية. هون نحن بنسأل يعني هل يتضمن الحزب كافة فئات الشعب اللبناني؟ أكيد لا.
نعم.
هل هو حزب وطني؟ بوطني بمعنى مش أنه يعني مش بالمعنى السلبي للموضوع, يعني هل تأسس بجهود ومساعي وسواعد كافة أبناء الوطن؟
لا
أكيد لا. هل يشمل كافة مصالح وتطلعات المجتمع اللبناني؟ هل يعبر خير تعبير عن ثقافة هذا المجتمع؟ يعبر عن جزء من ثقافته مش على كل ثقافته, وعم بجر الكل يعتمدوا هذه الثقافة بمحل معين.
نعم.
هل يتمتع بالشرعية على كافة الأراضي اللبنانية؟
بمرحلة من المراحل عطيو شرعية,
لكن هي ما بتعبر عن كل مكونات المجتمع اللبناني. هي انعطت من فئة كانت 90% من المسيحيين ضده.
نعم.
هل هو بيختصر الفكر السياسي اللبناني اللي نشأ مع استقلال لبنان وترعرع ونضج وصولا لأيامنا الراهنة؟
نعم.
أكيد لا.
نعم.
يعني من خلال انطلاقته حتى لحزب الله هو ليس وليد المجتمع اللبناني,
على عكس يعني حزب البعث.
يعني نوعا ما في فئة بتكون وليدة المجتمع أو بتعبر عن واقع المجتمع, في فئة بتكون جزئيا وليدة المجتمع أو تلقى دعم داخلي وبتمشي.
نعم.
اللي بدي أنهي فيه هو قلت لي ده بعض معنوات
هلأ بعد عنا دي أو نص.
طيب. لا يمكن أن تختزل أي دولة في حزب, ولا يمكن أن يختزل أي شعب في حزب.
حلو.
بل يجب على الحزب أن يكون في خدمة الشعب وفي خدمة الدولة وفي خدمة المصلحة العامة وما تقتضيه.
وهيك بتشتغل الأحزاب المتنافسة بالبلدان الديمقراطية عادة.
صحيح. ووجود الحزب واستمراره مرتبط بهذه المصلحة العامة وبالخير العام للمجتمع. أما إذا بطل بيعمل الخير العام للمجتمع أو صار معاكس للخير العام للمجتمع فلا جدوى وطني من وجوده. والمصلحة العامة, أنا بحب أنهي بها الجملة, أنه المصلحة العامة للمجتمع مين بنظمها؟ شو بنظمها؟ بنظمها الدستور اللبناني والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
نعم.
مش أي طرف آخر.
يعني القصة معقدة, بس إذا في نوايا صافية بنقدر نعمل اللي لازم ينعمل, نقدر نبني دولة مزبوط. يعني معلومات اللي عطيتنا إياها بهالاختصار الشديد رغم إنها كتير معلومات غنية وواسعة, بشكرك على المجهود اللي عملته وطلعت معنا بالحلقة اليوم دكتور ربيع نخلي. بدي أشكرك من كل قلبي.
كلك ذوق, يعطيك ألف عافية. نحن بالخدمة, بس كن فينا نقدم أي شيء علمي سبينا.
وإن شاء الله مرت الجاي بتكون معنا كمان بالاستوديو مش بس على التليفون. بدي أشكرك كتير كد ضيفي بقصة وطن اليوم الاختصاصي بالتاريخ الحديث الدكتور ربيع نخلي. كنا عم نحكي عن تاريخ تكوين سوريا وأسئلة الاستمرار للنظام الحالي. شكرا كتير لألك.